الذي ينقذ من النار وإيمانك وأن تزكي نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كائن من كان ولو كان والد النبي أو ابن النبي. دساها غمسها في الكفر والشرك، وزكاها طهرها بالتوحيد والإيمان الصادق والعمل الصالح، هذا يفلح. تزكيته لنفسه، لا تنفعك قرابة قريب ولا تزكيك كائن من كان. فعلينا بالإيمان الصادق والعمل الصالح، ومن كان ينتسب إلى رسول الله لا يتأثر بهذه النسبة. كثير من الناس الصلاة والسلام وإلى آبائه السادات الأشراف الكرام لا يطغني عنكم من شيء، يا بني يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية أمة رسول الله اشتري نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليل ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا أبدا. إذا وقعت إذا لم تشتري نفسك بالتوحيد، شرع أنفسهم أن ينقذ أنفسهم بالتوحيد بالإيمان الصادق والعمل الصالح. إذا لم تشتري نفسك بهذا، هذا مطالب، وهذا جلساء السوء. الرسول حذر من جلساء السوء، فهؤلاء من جلساء السوء كانوا سببا في عناد أبي طالب واستمراره في كفره ورفضه للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول حذر من جلساء السوء، فإياكم ومجالسة أهل البدع والضلال، حذر منها رسول الله. انشروا هذه العبرة، هذا الحديث يساق في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من جلساء السوء، فإن لمجالستهم أواقب وخيمة وتضر بالمجالسين. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه ويعطي منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. على كل الأحوال تستفيد من الجليس الصالح، يذكرك بالله، خوفك بالله، تحملك الغيرة منه على طاعة الله عز وجل، إلى آخر المصالح التي تجنيها من جلساء الخير وجلساء الطيبين الصالحين. وجلساء السوء هذا من ثواب مجالسة أصحاب السوء والشر. جلساء السيء جلس السوء كان نافخ الكير، إما أن يصيبك من دخان، إما يحرق ثيابك، وإما أن يصيبك من دخانه، يصيبك من دخانه شر يؤذيك والعياذ بالله، قد يصل إلى حد الإغماء من هذه الرائحة الكريهة والعياذ بالله. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلساء السوء، حذر من أهل الزير، حذر ربنا سبحانه وتعالى من أهل الزير، كفارا كانوا أو أهل ضلال، أهل بدع من أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني القرآن، يتمشون ليقوي بدعته وضلاله، يلبس على الناس ويأتي بآيات ويأتي بأحاديث من النصوص المتشابهة، بارك الله فيكم، ليمرر ويمشي دعوته الضالة وبدعته الخبيثة، يلبس على الناس. هكذا يفعل البدع، يلبس الناس ويكيد لهم بهذه التلبيسات وتتبع المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه من القرآن ابتغاء الفتنة، شوف مقاصد القبيحة، وابتغاء تأويله علمي يعرفون معنى هذه المتشابه واضحات الجليات. ولا إله إلا الله يشفع الله يصبر الله بسبب ذات البركة وحاج لك بها عند الله يوم القيامة يشفع في من وحد الله تبارك وتعالى. وهذه حجتهم في الشفاعة، يشفعون لأهل الذنوب، الرسول يشفع والأنبياء يشفعون والملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون الشهداء والصديق والصالحون يشفعون من أجل لا إله إلا الله من أجل التوحيد. قاتل الله أبا جهل أظن عبد الله بن أبي أمية أظن أسلم والله أعلم أظن أنت له الله. أبو جهل أطغى من فرعون، أطغى من فرعون. كيف؟ فرعون حينما غرق شاف الخطر والموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أبو جهل لما قتل جاءه عبد الله بن مسعود ليحتز رأسه يتم على صدره قال يا روي الغنم أتفعل كذا وكذا؟ يعني احتقال عبد الله بن مسعود، ما قال لا إله إلا الله، ما قال لا إله إلا الله من الكبرياء وغطرسته. قبحه الله، أخبت أعداء الأنبياء. والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى، كثيرة جدا. ووعيد المشركين، والقرآن مليء بالنصوص التي تبين مكان التوحيد وخطورة الشرك بالله تبارك وتعالى. ومنها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تغيب به الريح في المكان الصحيح. أو الأحاديث مر بكم الكثير منها، وعيده أكثر من أن تحصى. وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وهي التي ساقها رحمه الله وسمعتموها عند الكلام على لا إله إلا الله سابقا ولاحقا. والمقصود أن الشرك
قال رحمه الله والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل إن قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بسط ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، كما في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت من كان مختالا فخورا.
بس الله يقول رحمه الله المقصود أن التوحيد أعظم عمل يقوم به العبد، وأن الشرك أعظم ذنب يرتكبه العبد. ولهذا ما أمر أول دعوة الأنبياء إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحيه أنه لا نذير من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه دعوة كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما يدعون إلا أنا فأعبدون. دعوة الرسل جميعا كلها أول ما يطرقون مسامع الناس بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وبيان خطورة الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على عظمة التوحيد. ويقول رحمه الله: وإذا أمر الله بشيء، إذا كانت أوامر، فيكون في طبيعتها التوحيد، ما يذكر الله الأوامر إلا ويتقدمها الأمر بالتوحيد، ولا ينهى النواهن إلا ويتقدمها النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال هنا: هذا الشرك أعظم ما أمر عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد. وأوضح ذلك دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدعو إلى التوحيد مدة 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، والشيء من الأخلاق تابع للتوحيد، ولم يؤمر بالصلاة إلا في السنة العاشرة. هذا الركن العظيم ما شرع إلا في السنة العاشرة، بارك الله فيكم. كل هذه السنوات التي مرت دعوة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم جاءت يعني بعد
التشبيهات بالتدريب،
الشريعة أصلها في مكة كلها في أهل التدريب،
ما يدل على أن التوحيد وعلى خطورة الشرك.
ولم ينه عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بصر ذلك، وما ذكر التوحيد مع الشيء من الأوامر إلا جعله أولا. ثم مثل: واعبدوا الله بشيئا أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، ثم بعدها قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، هذه كلها أوامر، لكن جاءت إيش؟ بعد التوحيد، بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هذا يدل على إيش؟ على أهمية التوحيد، أنه أول دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، لا يبدأون بشيء قبل الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. والنصوص القرآنية والنبوية إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يبدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك قبل الدعوة إلى الأعمال الصالحة، كما في هذه الآية: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. يعني من الإيمان والاستسلام لله والطاعة لله تبارك وتعالى أن يبر الرجل بوالديه، الرجل أو المرأة، بر الوالدين أمر عظيم. ولهذا يقبل الله تبارك وتعالى حق الوالدين وطاعتهما بالتوحيد والنهي عن الشرك، ما يدل على عظمة حق الأبوين. وتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العاقين وجعل العقوق من أكبر الكبائر. فمن تمام الإيمان بالله والاستسلام له والقيام بالتوحيد أن تلتزم أوامر الله تبارك وتعالى وأن تجتنب نواهيه. لكن كما قلنا، يعني هذا الموحد الذي لا يلقى الله إلا موحدا غير مشرك، أنه وإن ارتكب الكبائر فإن الله يغفر له، لكن متى؟ قد يعذب الإنسان الله أعلم مئات السنين، وهل تطيق الآن لو آن صفين المكيفات كيف نجد حالنا؟ بارك الله فيكم. الآن الناس ما يستطيع يعيشون إلا بالمكيفات، هل يستطيع أن يعيش يومين 3 أيام بدون مكيف؟ بارك الله فيكم. فلتتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، تقرب إلى الله بكل ما تستطيع، ولا تحتقرن شيئا في هذا الباب، لا تحتقر تمرة بارك الله فيك تأتي يوم القيامة مثل أحد ولو بشق تمرة، تقرب إلى الله، لا تخيل، لا تخيل. بس لا تكون بخيل، تكون بخيل ويكون عندك أشياء وأموال وتعطي تمرة، لا، يعني هذا يعني إذا ما عندك إلا هذه التمرة أو شق التمرة تصدق بها، ها؟ وإذا البخل والعياذ بالله ذنب عظيم وجريمة كبرى. الذين يبخلون من الناس والبخل توعدهم الله تبارك وتعالى. بالوالدين إحسانا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وبذي القربى، بارك الوالدين بارك الله فيك، يشمل يدخل فيه من الآباء والأجداد، بارك الله فيك. وبذي القربى يدخل فيه من الأولاد وأولاد الأولاد والأعمام والأخوال وأبنائهم، كل ذوي الأرحام، يعني احسن إليهم، احسن إلى هؤلاء. وبذي الإحسان وبذي القربى، يعني وبذي القربى إحسانا، احسن إلى ذوي القربى واليتامى كذلك. وويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فهذه من الذنوب الكبيرة فليجتنبها العبد، بارك الله فيكم. واليتامى كذلك، احسنوا الى اليتامى، احسان اليتامى امر عظيم جدا، بارك الله فيكم. والمساكين، فقراء المساكين، يعني في ناس يفرقون بين الفقير والمسكين، لكن اذا اطلق المسكين يدخل فيه الفقير، واذا اطلق الفقير يدخل فيه المسكين. والجار ذي القربى، شوف هذه المحاسن في الاسلام، هذه من محاسن الإسلام العظيمة، الذي يكلف عباده المؤمنين أن يحسنوا ويمددوا هذا الإحسان، لا يقصروا على بوين، بل يمددوه إلى الجار وإلى قارب وإلى اليتامى وإلى المساكين. هذا دين عظيم، دين الله تبارك وتعالى الحق، يعني هذه من الأمور التي أوجبها الله على عباده، فليقوم الإنسان بهذه الواجبات حتى يتقي النار والعياذ بالله. التقصير في هذه الأمور قد يؤدي إلى النار والعياذ بالله. والجار ذو القربى والجار الجنبي والصاحب الجنب، الجار ذو القربى القريب والجار البعيد كذلك، هذا والجار الجنب والصاحب بالجنب، يقول رفيقك في السفر، الذي يرافقك في السفر. وابن السبيل، ابن السبيل ولو كان غنيا، ومن قطع به زاده فتعطيه، ولو كنت تعرف أنه غني أعطيه إذا كان ابن سبيل. وما ملكت أيمانكم، كم صنفا؟ الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وملكت أيمانكم، 10 أصناف، 10 أصناف. هذه لهم حقوق على المؤمن، فالمؤمن أن ينفح عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه، ينفح لا يبخل، بارك الله فيكم. يحسن هؤلاء بأخلاقه، بمعاملاته الطيبة، بماله يبذله لمن يحتاج إلى المال، وهكذا الإحسان. قد يكون جارك غني ما يحتاج، يحتاج من خلال مروءة ومعروف وحسن معاملة، غني عنك بأخلاق الطيبة. والمسكين قد يحتاج إلى ماذا أنت تعطيه، بارك الله فيك. إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول هل يعد عقوق الوالدين من صلاة الحج؟ ما نقدر نقول لك لا حج ولا صلاة ولا صوم، ما نقول بطلانها، لكن يتحمل هذا الذنب العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.